جارة لي اليوم.
وما هي هذه المعجزة يا سارة؟
لقد حدثتني جارتي أن جمعا من نساء قومنا طلبنا من رجالهن أن يطلبوا من رسول الله حضور فاطمة عرسا لهن، فطلبوا منه فوافق حفظا لحق الجوار.
أشد ما ستفخر به نساء اليهود على بنت محمد، سيجللهن البهاء والجلال بملابسهن الزاهية، وستظهر المسكنة على بنت محمد وهي في حلتها الزهيدة. يا رب، الذي أرى أي نور هذا الذي يسطع من بنت محمد؟ ورب موسى، إن الذي ترتديه ليس من حلل أهل الأرض، إنه من حلل الجنة. نعم، من حلل الجنة، كأن الملائكة جاءوا بها لفاطمة. لقد خرت لساء اليهود سجدا لما يرين.
وهل أسلمنا هؤلاء النسوة لما رأين؟
أما جارتي فقد أسلمت وأخبرتني أن بعض أولئك النسوة قد أسرن لها بإسلامهن خفية، فيما أنكرت أخريات وقلنا هذا من السحر.
هكذا قيل لرسول الله من قبل، وفاطمة بضعة منه.
بضعة منه؟
أي والله، بضعة منه، خلقها خلقه، هكذا وصفها رسول الله لأبي لبابة اليوم.
تعني ابن عبد المنذر الأنصاري؟
نعم،
الذي كان حليف بني قريظة وخان الله ورسوله فيما قاله عندما استشاروه بشأن النزول على حكم الله ورسوله إبان حصاره.
نعم، إياه عنيت، فقد نزلت سحر اليوم آية توبته.
قد علمت أنه شد نفسه من عنقه إلى اسطوانة في المسجد منذ 7 أيام.
والله والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي، والله لا أحل نفسي حتى أموت أو يتوب الله علي.
فلما بلغ رسول الله ما فعله قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به.
وبقي على تلك الحال 7 أيام يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه مما تأتيه به إليه ابنته.
فلما نزلت آية توبته همت إليه الصديقة الكبرى لتحل وثاقه.
رحمك الله يا فاطمة، رحمك الله. مهلا مهلا، إني حلفت أن لا يحلني إلا رسول الله.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه يعلمه إن تحله فاطمة فحلفه يبر بذلك، وقال:
يا أبا لبابة، إن فاطمة بضعة مني.
والله إن خلق فاطمة كخلق أبيها يلين القلوب ويدخل الإسلام إليها بيسر، إلا أن تكون قلوبنا ميتة.
صدقت يا أبا إسحاق، إن خلق فاطمة لهو معجزة ناطقة لمن ألقى السمع وهو شهيد.
أي والله، الأمر كما تقولين يا أم إسحاق.
يا أبا إسحاق، لي عتاب لك، لو أذنت لي أفصحت عنه.
خيرا يا سارة، قولي، ما عهدتك تعاتبيني من قبل.
إنما أعاتبك هذه المرة من أجل مولاتي فاطمة.
من أجل ابنة رسول الله؟ وكيف يا أم إسحاق؟
كيف طاوعتك نفسك أن تأخذ ملاءتها رهنا على الشعير والتمر الذي أقرضته لها، وقد علمت ما علمت من وفائها وحسن خلقها، وقد هدانا الله للإسلام ببركته.
والله يا سارة، لقد رددت الملاءة لسلمان، وما رغبت حتى في ثمن الشعير والتمر، ولكن فاطمة هي التي أصرت أن تبقى ملاءتها عندنا حتى تعيد لنا ما اقترضت، هي ورب موسى التي أصرت.
ولماذا أصرت على ذلك؟
لا أدري، لا أدري يا سارة، وقد علمت أن من خلق محمد قبول الهدية حتى من اليهودي، فكيف وقد أسلمت وعلمت فاطمة بإسلامي؟
الأمر عجيب.
أي والله،
لعل فيه حكمة. على أي حال، لم يذهب عتابي سدى، وأنا مسرورة بأن يتبرك دارنا ببقاء ملاءة ابنة رسول الله فيه لبعض الأيام. شمعون، يا شمعون، قم يا أبا إسحاق، قم.
ما الذي جرى؟ لماذا توقظينني في هذه الساعة يا أم إسحاق؟
قم يا أبا إسحاق، وانظر، انظر إلى ما في تلك الحجرة. لقد قمت لأشرب قليلا من الماء فرأيت نورا يسطع منها، لا أدري ما هو مصدره، إنه والله لنور بهي عجيب.
أي نور تعنين يا أم إسحاق؟ أي نور؟
انظر، انظر يا أبا إسحاق، هو ذا. ترى ما هو مصدر هذا النور؟
يا سبحان الله، يا سبحان الله، تعالي يا أم إسحاق، تعالي، لا تخافي، قد علمت مصدر هذا النور البهي، إنه ملاءة فاطمة. نعم، إنه ملاءة فاطمة.
علمت الآن يا شمعون ما أرادته بنت رسول الله من إصرارها على بقاء ملاءتها عندنا؟
وما الذي أرادته يا سارة؟
لقد أرادت أن ترينا معجزة تطمئن بها قلوبنا إلى الإسلام.
أما أنا يا سارة، فقد اطمأن قلبي من قبل، ولكني أرى في إصرارها حكمة ثانية وثالثة يا أم إسحاق.
وما هي هذه الحكمة الثانية والثالثة؟
كأنها علمت أن الله يريد أن يزيل همي من عدم إسلام أقربائنا طلبا للمعجزة.
والحكمة الثالثة إذن هي أن يرى أقرباؤنا هذه المعجزة.
نعم يا أم إسحاق، نعم.
إذن فلنذهب ونخبرهم.
حسنا.
لكي يأتوا ويروا المعجزة فيهديهم الله للإسلام.
حسنا يا أم إسحاق، على بركة الله.
خرج شمعون يعدو إلى بيوت أقاربه،
وخرجت زوجته تعدو إلى بيت أقاربها.
فاجتمع 80 من الرجال والنساء من اليهود، ورأوا النور يسطع من ملاءة فاطمة صلوات الله عليها.
ولما أيقنوا بأن الأمر ليس من صنع بشر وأنها معجزة من الله، أسلموا جميعا.
والحمد لله رب العالمين.
مع مشهد آخر من السيرة الفاطمية.
وفي هذا المشهد نلتقي بنماذج متنوعة للعطاء الفذ لسيدة نساء العالمين.
إنه نمط من العطاء يحرر الإنسان من أنواع الأغلال التي تقيده وتصده عن القرب الإلهي. تابعونا مشكورين.
يا محمد، يا محمد، اسمع من فارس بني سليم ما يقوله.
ويحك يا رجل، ويحك، أمثل رسول الله يخاطب بهذا الاستعلاء؟
مهلا يا هذا، مهلا. رسول الله يأمرنا بإفساح المجال للرجل لكي يسمع قوله. تقدم، تقدم يا أخا بني سليم، تقدم.
اعلم يا محمد أنه ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك. لولا خصلة السخاء التي فيك لملأت سيفي منك.
ويحك يا مشرك، ويحك، دعني يا رسول الله، دعني أقتله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
مهلا، لقد كاد الحليم أن يكون نبيا.
مهلا يا رجل، أي شجاعة في قتل رجل يعلن أنه لا يقدم على التعرض لرسول الله لسخائه. لنستمع، لنستمع بماذا يجيبه رسول الله.
قال صلى الله عليه وآله: يا أخا بني سليم، والله إني لأمين في السماء محمود عند الملائكة، أمين في الأرض محمود عند الآدميين، فلا تقل في إلا حقا.
يا محمد، باللات والعزى لا أؤمن بك ولا أصدق أنك رسول الله حتى يشهد لك هذا الضب الذي اصطدته اليوم. أليس هو من خلق الله؟ فلينطقه ربك ليشهد له. يا للعجب يا للعجب، لقد نطق ورب الكعبة الضب. إنه يشهد لمحمد بأنه رسول الله. ما أعجب ما أرى.
الحمد لله الذي نصر عبده ورسوله وعزه.
آمنت بالله وبك يا محمد، ولقد جئتك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض أحب إلي منك لسخائك الذي سمعت به ولصدقك، فإني أحب الصدق، وما ترك لي الصدق صديقا في قومي فصرت أفقرهم.
وعلم سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده ما يزود به السلمية وهو يعود إلى أهله، فأتى فاطمة عليها السلام وأخبرها بالأمر فقالت:
يا عم، لنا 3 أيام لم نجد شيئا من الطعام، ولكن لا أرد الخير يأتي. اذهب بملاءة الدرع هذه وارهنه عند شمعون اليهودي على 2 من شعير وساع من التمر، كي أطحن الشعير وأخبزه وأعد للسليم زاده.
ما هذا الذي جئتني به يا سلمان؟
إنه ثوب لفاطمة بنت رسول الله يا
ثوب شمال. لفاطمة؟
نعم، أمرتني أن أتيك به رهنا لقرض هو 2 من الشعير وصاع من التمر، تعد منها زادا للسليمي الذي أسلم اليوم يا شعون.
وما حاجة بنت محمد لرهن ثوب درعها وقد وهبها أبوها فدكا والعوالي وهي أغنى مزارع قومنا اليهود؟
قد خفي عليك يا شمعون، قد خفي عليك بأن بنت رسول الله تنفق ما يأتيها من فدك والعوالي على فقراء المدينة ومساكينها بما فيهم اليهود يا شمعون.
ورب موسى ما علمت بذلك، لكنني لاحظت أن بعض فقراء قومي قد بدأت تصلهم معونات ما عرفوا مصدرها.
هي والله من صدقات بنت رسول الله يا شمعون، هي والله.
ما عرفتك يا سلمان إلا صادقة. ما هذا والله هو الزهد الذي أخبرنا به موسى في التوراة. بنت محمد تتصدق على فقراء قومي.
نعم.
وتحررهم من الفقر. نعم. وهم على غير دينها وترهن ثوبها لإعداد زاد فقير.
وأزيدك يا شمعون أنها لم تجد طعاما منذ 3 أيام.
منذ 3 أيام؟
نعم، 3 أيام، وقد اضطرب عليها الحسنان من شدة الجوع وناما وهما جائعان يا شمعون.
ماذا تقول؟ إذن خذ يا سلمان، خذ هذا الشعير لكي تعد فاطمة منه الطعام وتطعم من بعضه أولادها. خذ يا سلمان، خذ.
شكرا، شكرا يا شمعون.
يا سلمان
نعم يا شمعون، نعم. نعم يا أخ اليهودي،
أرى الطعام الذي تحمله كثيرا، هل هو الذي أعدته فاطمة بنت نبيكم؟
نعم نعم يا أخ اليهودي، هو نفسه، إنه صاع التمر بكامله والخبز الذي أعدته من صاعي الشعير.
أولم تأخذ منه شيئا لها ولولدها؟
لا والله، لا والله يا شمعون، ولا قرص واحد. آثرت المسكينة السليمي بكل الطعام.
هل لا طلبت منها يا سلمان أن تأخذ منه قليلا لولدها؟
قد فعلت والله، وقلت لها يا فاطمة خذي منه قرصا تعللين به الحسين والحسن.
أجابت صلوات الله عليها: يا سلمان، هذا شيء خرج عنا وأمضيناه لله عز وجل، فلسنا نأخذ منه شيئا، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله أكبر، الله أكبر، هذا والله فوق الزهد الذي أخبرنا به موسى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. يا سلمان، يا سلمان، خذ هذا الثوب وأرجعه إلى بنت رسول الله، واسألها أن تدعو لي بحسن الإسلام، فقد تمت الحجة علي والله بما رأيته من فاطمة بنت رسول الله. نعم يا سلمان، نعم يا سلمان،
أحسنت يا شمعون، أحسنت.
وجاء سلمان بالطعام لرسول الله فأعطاه للسليمي الذي أخذه وعاد إلى قومه مسرورا. وأخبر سلمان رسول الله بحال ابنته.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الآخر لم يذق طعاما منذ 3 أيام، فجاء إلى بيت فاطمة وأيقظ الحسنين وأجلسهما في حجره، فدخل علي فأجلسه خلفه وأجلس فاطمة أمامه وقال:
إلهي وسيدي، هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقامت فاطمة إلى محرابها وصلت ركعتين، ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء وقالت:
إلهي وسيدي، هذا نبيك محمد، وهذا ابن عمك علي، وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك. إلهي، فانزل علينا مائدة كما أنزلتها أكلوا منها وكفروا بها، اللهم فأنزلها فإنا بها مؤمنون.
فوالله ما استتمت دعاءها حتى رأت حفنة يفوح طعامها، فاحتضنتها وجاءت بها إلى أهلها، ثم قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني بنتا مثلها كمثل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
الصديقة الكبرى.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السابع من جمادى الثانية عام 1360 للهجرة توفي الفقيه والكاتب الإيراني أبو عبد الله الزنجاني، وولد أبو عبد الله عام 1309 للهجرة في مدينة زنجان بشمال غرب إيران، وترعرع في عائلة متدينة تخرج منها مجموعة من الأساتذة والفضلاء، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة، وبعد سنوات من التدريس سافر إلى مكة المكرمة وفلسطين وبلاد الشام، وله مجموعة من المؤلفات منها تاريخ القرآن والأفكار وسر انتشار الإسلام. في السابع من جمادى الثاني عام 525 للهجرة استشهد في مدينة همدان بغرب إيران العارف والصوفي الكبير عين القضاة الهمداني، وقد ولد عين القضاة عام 492 للهجرة، وكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، إذ كان يتمتع بذوق أدبي رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في بادئ الأمر وحبس في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينته همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه. وقد ترك عين القضاة الهمداني مجموعة من المؤلفات منها تمهيدات وحقائق القرآن. وأخيرا وفي السابع من جمادى الثانية عام 643 للهجرة توفي المحدث المصري بهاء الدين أبو العباس المعروف بالقاضي أشرف، وكان بهاء الدين من كبار القضاة في عصره وعرف بجمعه للحديث الشريف، وحسب المؤرخين فإن لبهاء الدين مجموعة مؤلفات لم يبق منها سوى بعض المخطوطات في مجال الحديث الشريف. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا، روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي
والاجتماعية. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 8:15، وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، من صحيفة الطاهرة البتول نقرأ لكم الفقرات التالية، وهي من غرر أذكار حمد الله جلت نعماؤه إذ تقول عليها السلام: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان من خضع كل شيء بأمره وملكه، سبحان من قادت له الأمور بأزمتها. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله سامك السماء وساطح الأرض وحاصر البحار وناضد الجبال وبارئ الحيوان وخالق الشجر وفاتح ينابيع الأرض ومدبر الأمور ومسير السحاب ومجري الرياح والماء والنار من أغوار الأرض متسارعات في الهواء ومهبط الحر والبرد، الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تستوجب الزيادات، وبأمره قامت السماوات وبعزته استقرت الراسيات وسبحت الوحوش في الفلوات والطير في الوكنات. الحمد لله رفيع الدرجات منزل الآيات واسع البركات ساتر العورات قابل الحسنات مقيل العثرات منفس الكربات منزل البركات مجيب الدعوات محيي الأموات إله من في الأرض والسماوات. الحمد لله على كل حمد وذكر وشكر وصبر وصلاة وزكاة وقيام وعبادة وسعادة وبركة وزيادة ورحمة ونعمة وكرامة وفريضة وسراء وضراء وشدة ورخاء ومصيبة وبلاء وعسر ويسر وغناء وفقر، وعلى كل حال وفي كل أوان وزمان وكل مثوى ومنقلب ومقام سبحانه وتعالى رب العالمين.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادان، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادان، عصف نار ودوي، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وفرش بالعدل خطاك. إن الجنة في الميزان ومع
إذاعة طهران تقدم. تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا معا ننهل من معاني فقرات دعاء السمات الشريف، ولا يزال الكلام حول القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء، والذي تتقدمه هذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. ونريد في هذا اللقاء أن نقف عند تفسير آخر لفقرات هذا القسم، والذي يستحق منا هذا التفسير الجديد أن نقف عنده. فلو أردنا أن نتصور أن هذه المعاني التي يقسم بها الداعي، كما ينقل أحد العلماء يقول: لو أردنا أن نفترض أن نتصور أن هذه المعاني قد تجلت، قد ظهرت في العالم الخارجي، في عالم الظهور، في عالم الدنيا، هذا التصور لهذه المعاني هو الذي يمكننا معه أن نتصور هذه الحالات المختلفة التي تخبرنا عنها الفقرات التي تلت القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. فعندما نتصور أن العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، هذه المعاني قد تجلت وظهرت للإنسان ولإدراك الإنسان أو لإدراك الموجودات التي ذكرتها الفقرات، فإن الحالات التي سوف تعيش بها هذه المذكورات هي التي تخبر عنها الفقرات التي تلت القسم، أي أن الأرض لا تستقل، أي لا تتحمل هذه المعاني لو ظهرت لو تجلت. ومعنى عدم التحمل أي أنها تتمزق، تتفتت، يثقل عليها أن تتحمل هذه المعاني. ومن هنا نفهم القول بالفرق بين عالم الدنيا، عالمنا هذا العالم الذي نعيش فيه يسمى عالم الدنيا، والدنيا الدني الواطئ بالقياس إلى العوالم العلوية الأخرى، الفرق بينه وبين تلك العوالم الأخرى التي يعبر عنها بالعوالم العلوية. فإنما الفرق الذي يمكن أن نجده بين عالم الدنيا وتلك العوالم هو الذي يؤدي على هذا الفرض الذي افترضناه، أنه لو تجلت وظهرت هذه المعاني في عالمنا لما أمكنه، أو لحدثت الحالات التي تخبرنا عنها هذه الفقرات. فالفرق بين عالم الدنيا والعوالم الأخرى في واحدة من معانيها إنما يكون في الطاقة، في التحمل. في هذا العالم هنالك طاقة يعجز عنها، أو تعجز هذه الطاقة عن تحمل المعاني أو الحقائق التي تكون في العوالم الأخرى، في العوالم المقدسة. عالم الدنيا عالم الحس، الذي يصح أن يقال أن معنى الدنيا سجن المؤمن، هذا الحديث معروف أن الدنيا سجن المؤمن. كيف يمكن أن نفهم أن الدنيا تكون سجن المؤمن؟ يمكن أن يقال أو تفسير هذا المعنى إنما يكون بالقيد أو الظرف البدني الذي توضع فيه حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، روح الإنسان، ونفخت فيه من روحي، والتي هي من عوالم أخرى، فتحدث هذه الملازمة. عظمة الخلقة، عظمة خلقة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بإيجاد هذه الملازمة بين شيء، بين جوهر من عوالم علوية وبين موجود من عوالم حسية بدنية. المهم هذه الملازمة هي التي تفرض التقييد على الروح، ولا تتحرر الروح من التقييد إلا بالارتقاء إلى عالم الآخرة. هذا التقييد هو الذي يفرض طاقة معينة من التحمل. عندما نريد أن نحمل على الإنسان أو على الموجودات في عالم الدنيا معان من عوالم أخرى، هذا عالم الطبيعة، عالمنا الذي نعيش فيه، عالم له قوانينه الخاصة به والتي هي أقل بمستوى كثير من تلك العوالم العلوية. فلو ظهرت لها حقائق من تلك العوالم بشكل صريح ومتجلي وواضح فإنها لا تطيقها ولا تتحملها. إذن التحمل هو واحد من المعاني التي نفسر بها أو نفرق بها بين عالم الدنيا وعالم العوالم العلوية، أن طاقة التحمل تلك الحقائق في عالمنا إنما هو محدود ولا يسع إلى أن يصل إلى مستوى أن يتحمل الحقائق العالية التي تأتي من عالم الآخرة. لذا عدم استقلال الأرض أي عدم تحملها، يعني لاحظ لم تستقل لها الأرض، هذا عدم الاستقلال، عدم التحمل، لأنها حقائق أرقى بكثير من يتحملها هذا المخلوق في عالم الدنيا، فهي لا تطيق عظمة المعاني من العوالم العلوية. فحقائق معاني هذه الكلمات العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي يقسم بها الداعي، عندما نفترض أن يكون لها الظهور، سوف يجعل الأرض في حالة تعجز عن تحملها. وهذا المعنى كذلك بالنسبة للسماوات، فإنها تنخفض. معنى الانخفاض أيضا فيه معنى عدم التحمل، وخصوصا إذا عرفنا وعلمنا، وهذا من البديهي، أن السماوات إنما مكانها الطبيعي إنما هو في العلو، سما على. فعندما تظهر هذه المعاني، معنى العظمة الإلهية، الجبروت، الجلال، الجمال الإلهي، العلم الإلهي، عندما يبدو بصوره النورانية الحقيقية، فإن السماوات التي هي ضمن عالم الظهور، ضمن عالم الدنيا، لا تطيق أن تبقى في مكانها عندما تتجلى هذه المعاني، لذا هي تنخفض، لأنها أيضا تعيش حالة عدم التحمل الذي يصيبها كموجود له طاقة وله إمكانية وله قابلية يمكن أن يتواجه بها مع الحقائق الإلهية. لذا الحالات التي تخبرنا عنها الفقرات التي في هذا القسم إنما لكي تبين هذا المعنى، على افتراض أن تظهر وتتجلى هذه المعاني، فإنها أي الأرض أو السماوات لا تتحمل هذه المعاني الحقة، تلك المعاني العظيمة، الجلال الإلهي والجمال الإلهي عندما يبزغ في عالم هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أمريكا أم الإرهاب والشيطان الأكبر. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي أن أمريكا هي عدوة للشعب اليمني وهي قاتلة للشعب اليمني، وعليها أن تقدم اعتذارها وأن تعوض الشعب اليمني عن كل الخسائر، ودعا السعودية إلى أن يكون نظامها نظاما ملكيا ديمقراطيا لا يتدخل في شؤون الآخرين. في حوار متلفز أجراه عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي أكد أن التصنيف الأمريكي لا يعني شيئا بالنسبة للقيادة الثورية والسياسية في اليمن، مضيفا نحن لا نأبه لأي توصيف بالنسبة لهم لأنه ليس توصيفا ممن يبني أو يبني توصيفات على أشياء حقيقية. التوصيف ومن أجل السياسة، من أجل كما يقولون أن يضغطوا علينا، من أجل أن لا نقبل بالسلام الذي لا توجد لديه أي خطة، بينما نقدم خطط السلام ولا تقبل منا. أكد السيد محمد علي الحوثي أن التوصيف الأمريكي أتى ممن يقف اليوم في خندق واحد مع القاعدة وداعش في قتالنا، هم من يدعمون القاعدة والدواعش كذراعين لهم في اليمن لقتالنا، يقصد الجانب الأمريكي، وهذا مما هو معروف لدى الناس جميعا، توصيفاتهم دائما غير دقيقة. التوصيف أيضا لم يستثني الفلسطينيين، بينما استثنى اليهود الإسرائيليين عن تصنيفهم أنهم إرهابيون، واتهم المقاومون المجاهدون في فلسطين بأنهم إرهابيون. طبعا تحدث بإسهاب في هذا اللقاء المتلفز، لكن أود أن أذكر فقط وأذكر بأن العاصمة صنعاء وكثير من المدن اليمنية شهدت مسيرات احتجاجية منددة بالقرار الأمريكي تصنيف حركة أنصار الله المجاهدة كمنظمة إرهابية، وأكد المشاركون في المسيرات رفضهم القاطع لهذا القرار. سنحاول أن نتوقف أيضا عند ذلك البيان الذي صدر من المكتب السياسي لحركة أنصار الله ضد التصنيف الأمريكي وقد صدر قبل قليل، سنحاول أيضا أن نتوقف عنده ونحاول أن نعالج أيضا قضية أمريكا أم الإرهاب والشيطان الأكبر بالدلائل الموجودة والملموسة. رافقونا